الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، عباد الله، لازال الكلام مستمر في قضية الوجود، في بيان التوحيد الذي هو حق الله على العبيد. وقد شرعت في مقالات سابقة قبل هذا المقال، منها ما كان آخر مقال في استبيان شروط لا إله إلا الله. وقد عرفنا أن هذه الشروط هي بمثابة القيود التي قيد الشرع بها الانتفاع بلا إله إلا الله. بعدما عرفنا أنه يتعلق بلا إله إلا الله يتعلق بها مناطان: مناط الحكم، وهو الحكم بالإسلام بنطقها، ومناط الانتفاع، وهو الانتفاع عند الله عز وجل لمن أتى ربه بمقتضياتها، لمن أتى ربه بمقتضياتها، أي أتى ربه غير مشرك، أي أتى ربه موحدا. إذ أن قضية الوجود التي نصب الله الكون لها وأنزل الكتب وأرسل الرسل، بل وسيجمع الناس يوم القيامة من أجلها، هي قضية التوحيد، هي إنزال الله عز وجل منزلته التي تليق به، وجعله الإله الذي لا إله غيره، والرب الذي لا رب سواه. وقد عرفنا أن هذه الشرائط وهذه القيود إنما جاءت بنصوص الوحي، كما قال صاحب سلم الوصول في نظمه: وبشروط سبعة قد قيدت، وفي نصوص الوحي حقا وردت، فإنه لا ينتفع قائلها بالنطق إلا حيث يستكملها: العلم واليقين والقبول، والانقياد فدر ما أقول، والصدق والإخلاص والمحبة، وفقك الله لما أحبه. فهذه سبعة شرائط لا ينتفع العبد يوم القيامة إلا إذا أتى ربه وقد حقق مقتضياتها. وأن المراد ليس حفظها وعدها ونظم ما صنفت فيه، إنما المراد هو الانفعال القلبي الذي يتحقق بها التوحيد، والتي تقوم في القلب مقاما يتحكم في النية والعزم والقول والعمل. وقد عرفنا أن أول هذه الشروط في المقال السابق العلم، العلم بلا إله إلا الله. وقد عرفنا أيضا أن العلم بلا إله إلا الله لا يعني العلم بمعناها لغة، أو أن العلم بمدلولها اللغوي، ولكن العلم الذي تقتضيه تلك الكلمة من كل معاني العلم بها: العلم بأن الله عز وجل رب الكون الذي لا رب سواه، والعلم بما تقتضيه تلك الربوبية من أنه الإله الذي لا إله غيره ولا رب سواه، وما يقتضيه ذلك من أن يكون الله هو المعبود وحده، بحيث لا يكون المعنى الله إله، بل يكون المعنى لا إله إلا الله. وفرق كبير بين الله إله وبين لا إله إلا الله. فالله إله يمكن أن يسمح المعنى بأن يكون غير الله إله، أما لا إله إلا الله تقتضي إفراد الله عز وجل بكونه إله، وأنه لا يمكن أن يكون إله سواه. وهذا المعنى ليس من مدلول اللغة، وإن كان مدلول اللغة يجر إليه: لا معبود حق إلا الله. هذا المعنى فهمه كفار قريش الذين خاطبهم النبي صلى الله عليه وسلم بلا إله إلا الله، فكانوا من فهمهم ومن استبيانهم لمعناها أن أنكروا عليه ذلك، فقالوا: أجعل الآلهة إلها واحدة؟ إن هذا لشيء عجاب. فهؤلاء كانوا يعلمون معناها ويفهمون مقتضاها، ولكنهم كانوا يصرون على أن يكون هناك آلهة غير الله تعبد، حتى وإن كانت هذه الآلهة في منظورهم وفي مفهومهم آلهة صغيرة، آلهة صغيرة تكون بمثابة المتزلفين للإله الكبير، فيرفعون إليه عبادة العباد، وما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. فهم يرون أنهم آلهة صغيرة تتزلف للإله الكبير، فيستفيدون هم بتزلف الآلهة الكبيرة بأن تقربهم إلى الله عز وجل. وهذا يعني أن هؤلاء كانوا أفهم للا إله إلا الله من كثير منا في مثل أزماننا، بما تدل عليه أحوالنا وبما تدل عليه فهومنا. فحقيقة لا إله إلا الله التي ينبغي أن نعلمها هي أن تعلم كل معنى، كل معنى تقتضيه أو تدل عليه أو تقود إليه هذه الكلمة أو هذه العبارة، كل معنى، سواء معنى متعلق بكونه الرب وحده، سواء معنى متعلق بكونه المعبود وحده، سواء معنى متعلق بأنه سبحانه وتعالى من يملك الأمر ويملك العطاء والنفع والضر وحده، سواء بيان أن كل دليل في الكون إذا دل على وحدانية فإنما يدل على وحدانية الله، وعد في ذلك كل ما تتعلمه أو تسمع عنه أو تفهمه من مدلولات التوحيد التي هي مراد لا إله إلا الله. فلا إله إلا الله ليس المراد منها نطقها، بل المراد منها علمها والانفعال وانفعال القلب بها، هذا هو المراد. ولذلك كانت قضية القرآن وقضية الرسل مع أقوامهم كلها في ماذا؟ ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. اعبدوا الله يعني إلا الله، واجتنبوا الطاغوت يعني لا إله، لا إله. ولذلك جميع الرسل لما خاطبوا أقوامهم ماذا قالوا؟ اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. اعبدوا الله يعني إلا الله، ما لكم من إله غيره يعني لا إله. فهذا هو الذي ينبغي أن نستوعبه. لماذا؟ حتى إذا ما أردنا أن ننتفع عند ربنا نفهم أن هناك فارق بين كوننا محكوم لنا بالإسلام وبين كوننا من أهل الجنان، وبين كوننا من أهل الجنان. فالحكم بالإسلام يكفي فيه النطق بلا إله إلا الله ما لم يصاحب النطق ناقض، أو ما لم يصاحب النطق هادم للدين. فمن نطق بلا إله إلا الله ولا يصاحبها عنده ناقد أو هادم فنفعته لا إله إلا الله في الحكم في الدنيا، نفعته لا إله إلا الله بأن يحكم له بالإسلام. أما أن يكون من أهل الجنان، أما أن يأتي ربه راضيا عنه، إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. ولا يكون خشية إلا إذا كان خوف مع العلم بقدر المخاف، مع العلم بقدر المخاف. وهذا معناه إلا من علم لا إله إلا الله وحققها، هؤلاء هم الفائزون عند ربهم، وهؤلاء هم الذين يرضى الله عنهم، رضي الله عنهم ورضوا عنه. أسأل الله أن يجعلني وإياكم منهم، وألا يخرجنا من الدنيا خزايا أو مفتونين، بل نسأله أن يخرجنا من الدنيا من الموحدين. فلا بد أن نفهم ذلك. أنت قضية وجودك أن تكون موحدا، ليس أن تكون ناطقا بلا إله إلا الله. قضية وجودك هي أن تكون موحدا، ليس مجرد النطق بلا إله إلا الله. وكونك تكون موحدا هذا يعني ماذا؟ أن تعلم ما يتعلق بمقتضيات وشروط لا إله إلا الله، وتنفعل بها قلبا وتعمل بها قولا وعملا. هذه المقدمة أقدم بها حتى يرتبط الكلام بعضه ببعض ونفهم أن العلم بلا إله إلا الله هذا الشرط هو أبو الشروط، هو أبو الشروط وإمامها. بمعنى الشروط سبعة ذكرت في الآيات والأحاديث، والذين صنفوا فيها وجمعوها ورتبوها إنما استجمعوها واستقصوها من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. هذه الشروط السبعة هي العلم واليقين والقبول والانقياد والصدق والإخلاص والمحبة، سبعة شروط. هذه الشروط السبعة أبوها وإمامها العلم، فالإخلاص لا يكون إلا بمقتضى إفراد الله عز وجل بأنه سبحانه وتعالى إله وحده، وأنه ينبغي أن يخلص العزم القلبي والقول اللساني والعمل الجارحي، أن يخلص ذلك له وحده، وهذا فرع عن العلم بما يقتضيه ذلك. والصدق كذلك، والمحبة كذلك، والقبول والانقياد كذلك، تابع للعلم باستحقاق الله لذلك واستحقاق أوامره لأن تقبل ولا ترد، وأن ينقاد لحكمه ولا يعترض عليه، كل ذلك رابع. ولذلك من علم أن لا إله إلا الله بكل مقتضيات ما يتعلق به من قضايا علمية عقدية حقق الشروط السبعة كلها. ولكن من باب التعليم والاصطلاح والتفصيل، ومن باب أن الله سبحانه وتعالى أنه يهدي العباد، وأن هداية العباد ليست لأحد سواه، وهي هداية التوفيق والثبات على الحق. هذه الهداية هي أن يهدي الله عز وجل العبد إلى ما فيه نفعه وإلى ما فيه رضا ربه. هذا هي الهداية. عندما تقول هدى الله فلان، أي أنه وفقه لمعرفة قدر ربه ومعرفة ما يعود عليه بالخير في دنياه وآخرته، من فعل الطاعات وترك المنكرات، من فعل الإيمان وترك الكفران، وهكذا. وهذا هو تفصيل. ولذلك أريد أن أقرر حقيقة أمامكم ينبغي أن نعرفها ونفهمها. الدراسة والعلم والتفحص والتمحص والبحث عن سبيل التطبيق والبحث عن مقتضيات مدلول هذه الشروط السبعة والعمل بها وما يجر إلى تحقيقها، هذا الأمر لا يكفي فيه العمر كله. بمعنى أن من أراد أن يحقق هذه الشروط بحيث يكون عند الله من الصديقين أو المحسنين، أو يكون عند الله من المؤمنين الفائزين المفلحين الذين وعدهم الله بالخير كله، ووعدهم بأن يصرف عنهم الشر كله، هذا الأمر وهذه الأمور لا يكفي فيها العمر كله. يعني بمعنى لا تظن أن معرفة شروط لا إله إلا الله، وإن كان هذا وارد وموجود، هو كتاب أو رسالة أو درس أو دروس أو محاضرة أو محاضرات وتنتهي القضية. لا، إنما القضية التي ستنتهي بمثل هذه الأمور هو الإشارة إلى الأمور التي لا نجاة إلا بها، الإشارة إلى العلم والإشارة إلى القبول والانقياد، الإشارة إلى اليقين والإخلاص والصدق والمحبة. الإشارة كأن واحد يشاور لك هذا الأمر هام جدا في دينك، وهذا الأمر هام جدا في رضا ربك عنك، وهذا الأمر هام جدا في أن يقبلك الله يوم القيامة. إشارة، لكن التفاصيل والدخول في المكان الذي أشير إليك أو أشير عليك به، هذا أمر يحتاج إلى الوقت وبسط الفهم والنظر في أدلته واستعمال تلك الأدلة في طريض القلب وإخباته فتخبت له قلوبهم. وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم. تنبه، وتدبر. فليست شروط لا إله إلا الله مجموعة دروس، وليست شروط لا إله إلا الله مجموعة محاضرات أو كتاب أو كتب، إنما هي قضية الوجود، إنما هي قضية الوجود، هي تدريب القلوب وملؤها بما ينيرها وبما يتحقق فيها التوحيد. وبالتالي لابد أن تفهم كيف يقول، سيقول لي القائل كيف عمره كله يدرس في لا إله إلا الله ويتعلمها وشروطها ومقتضياتها وأركانها وما شابه. نعم، لماذا؟ لأن لا إله إلا الله كلما أثمرت في القلب قدرا من الإيمان أو الدين زاد دين العبد، وبالتالي كانت له رتبة أو درجة عند الله عز وجل من الثواب والنعيم. ونحن نعلم أن درجات الجنة لا يحصيها إلا الله، بناء على أن درجات الإيمان المستوجبة لذلك لا يحصيها إلا الله. ونحن نعلم أن الإيمان يوم القيامة عندما يبعث الله الخلق تجد ماذا؟ تجد هناك ما يكون في قلبه إيمان كالجبال، أو يكون عنده في مثقال عمله إيمان كالجبال وأكبر من ذلك، ويظل في النقصان والقلة حتى يحصى على العبد من قلة إيمانه أن هناك إيمان كالذرة أو إيمان كالبرة أو إيمان كالحبة. لماذا؟ بناء على ما يتعلق بشروط لا إله إلا الله وتحصيله لمقتضياتها واستجماع ذلك في قلبه، فنطق قلبه وهتف بمقتضيات الإيمان والتوحيد بما يجعل الإيمان يزيد ويزيد ويزيد أو ينقص بحسب ما حصل. فأنت قد تحصل من لا إله إلا الله أن الله واحد كرب، أن الله رب واحد، وأن الله إله واحد، وأنه لا يعبد إلا الله، وهذا القدر المجمل نافع، هذا القدر المجمل ما لم يكن معه شرك وما لم يكن معه كفر نافع. لكن هذا القدر قد لا يورثك إيمان إلا قدر الذرة. وفي الحديث من حديث أبي هريرة عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، يقول الله تعالى يوم القيامة: أخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال برة من خير، وفي لفظ مثقال برة من إيمان. أخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من خير، وفي لفظ مثقال ذرة من إيمان. إذن سيكون هناك من الموحدين من بلغ إيمانهم من القلة إلا قدر حبة أو برة أو ذرة، ولكنه وزن حتى لو وزن حبة أو لو وزن برة يعني قمحاية، لكنه وزن، فهذا من القليل القليل. لماذا لم يكن هذا إيمان جبال؟ لماذا؟ لأنه لم يحصل فيما يتعلق بمدار عمره من شرائط لا إله إلا الله ومن علم لا إله إلا الله إلا قدرا يسيرا جدا صحت به، ولكنها لم ترتفع به قدرا صحت به ولكنها لم ترتفع به. وهذا يعني أن هناك من أصحاب الإيمان المجمل، كما قال ابن تيمية رحمه الله: إن من الناس من يكون عنده من الإيمان المجمل ما لو مات عليه لنفعه، ولكنه يكون ممن إذا ريب ارتاب. إيمانه المجمل ده بيبقى ضعيف، بيبقى صغير قوي، قليل جدا، ولكنه إيمان. الذهب ذهب، لو أن امرأتك معها خاتم من ذهب وكسر منه قطعة صغيرة جدا، يمكن أن تأخذ هذه القطعة الصغيرة إلى بائع الذهب وتبيع عنده ولو بخمس جنيهات ولو بعشر جنيهات، ولن يقول لك هذه قطعة صغيرة لا ثمن لها. لماذا؟ لأن الذهب له ثمن. قس هذا على الإيمان، والإيمان أعلى وأثمن. فكذلك أقل القليل منه يزن إذا كان من جنس الإيمان، يعني ذهب، ولكنه أي صاحب الإيمان المجمل كما يقول ابن تيمية رحمه الله إذا ريب ارتاب وإذا شكك شك، يعني الإيمان بتاعه. ومن الناس من يعبد الله على حرف، يعبد الله، شهد الله له بأنه يعبد الله، ليس مشرك ولا كافر، ولكنه على حرف، لأن إيمانه قدر برة، قدر ذرة. ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، ما فيش لا ريبة ولا شبهة ولا فتنة، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة، خسر يعني كان قبل الخسارة ماله منتفع، كان منتفعا ولو انتفاعا قليلا. أخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال برة من إيمان. فإذا كان هذا القدر معه حتى مات عليه نفعه يوم القيامة، لكنه إذا ريب أو تعرض لفتنة أو شكك أو عرضت له شبهة عظيمة أو يمكن أن ينكفئ فيخسر، يخسر ما كان ينتفع به ولو كان قليلا. من هذا القدر القليل إلى أصحاب الجبال العظيمة في من الإيمان والتي تسامق السماء، هذا القدر كم يكون الدرجات؟ لما يكون واحد إيمانه يتوزن يطلع ذرة، واحد تاني إيمانه يتوزن يطلع جبال عظيمة، ما بين الذرة وما بين الجبال العظيمة كم درجة، كم تقسيمة؟ مليارات لا يحصيها إلا الله. بناء على ماذا هذه الدرجات؟ بناء على ماذا؟ بناء على القدر الذي استشربه العبد في قلبه من الشروط، بناء على القدر الذي استشربه العبد في قلبه، كما أشرب أهل الكفر كفرهم، وكما أشرب بنو إسرائيل العجل بكفرهم، كذلك يشرب أهل التوحيد التوحيد في قلوبهم. ولكن منهم من يشرب قدر ذرة، ومنهم من يكون كالجبال السامقات. هذا هو الذي بناء على ماذا؟ بناء على التغذية التي يشرب منها. لو أنك تشرب من قطرة في كوب، كل الماء اللي موجود ليك كوب في قطرة كده في كوب، كم ستشرب؟ لعلك لا تبل بها لسانك، لا تبلل بها لسانك قطرة. ولكن إذا كنت ترتشف من نهر عذب كبير واسع كم تشرب؟ بقدر ما تستطيع. فإن شروط لا إله إلا الله من أول العلم بها إلى آخرها هي بمثابة ما يشرب، يشرب في القلب من التوحيد والعلم الذي يبعث على عقيدة عظيمة سليمة. إما أن يكون نصيبك منها قطرة ولكنها ماء يروي، وإما أن يكون نصيبك أن تقوم أو تكون على نهر جار تشرب متى شئت كيف شئت، وهذا بحسب سعيك، وهذا بحسب تحصيلك. فإذا من أفنى عمره في لا إله إلا الله وهذا يفك معك، من أفنى عمره في لا إله إلا الله يحصل ويرتوي ويرتوي ويبني ويجمع، وذرة فوق ذرة وبرة فوق برة وحبة فوق حبة حتى يكون له كالجبال، حتى يكون له كالجبال. والله من يتعلم العقيدة كلما تعلم معنى عقديا قابل للتطبيق القلبي وليس مجرد محفوظات أو متون، ولكن معنى عقديا قابل لتطبيق القلب يستشعر أنه ما تعلم شيئا، كان لم يتعلم شيء قبل ذلك، وأن أول مرة أول شيء يتعلمه لما يذوقه، لما يذوقه. أفنيت عمري في تعلم العقيدة وتعليمها ولازلت أشعر أنني كالحمار أحمل أسفارا. لماذا؟ لأن هناك من الأمور والمعاني كلما قرأت أو تعلمت تفتقت أمور تستشعرك بماذا قدر الله وشأنه وصفاته وأسمائه، وما كل اسم وما يدل عليه، وما كل أمر وما تحتاج إليه في شدائد عمرك، وما تحتاج إليه في كرب الدنيا، وما تحتاج إليه في طريد القلب على الرضا، وما تحتاج إليه في تريض القلب على التنعم بنعمة الإيمان التي تجعلك في وسطك ما مما يهلك الناس ويتساقطون حولك، تكون أنت ممن يستمسك بالعروة الوثقة لا انفصام لها. هذا ما أردت أن أقرره حتى نعلم، وهذا الذي أقرره ونعلم قيمة الشروط وتعلمها والبحث عن مقتضياتها، وأن تعلم لا إله إلا الله لا يقف عند كتاب أو عند محاضرة أو عند درس أو أكثر، هو يفك معك سر اللغز عندما يعلموننا بأن النبي صلى الله عليه وسلم ظل يعلم أصحابه 3 أخماس عمر الدعوة، 3 أخماس عمر الدعوة، 13 عاما يعلمهم لا إله إلا الله، يصير عندك لغز، أنت تصدق لأن هذا هو المروي بالأسانيد الصحيحة والمنقول بالثابت، ولكن تقف مع نفسك 13 سنة بتعلم لا إله إلا الله، فتقف كده وقفة يعني. هذا يمكن هذا الكلام الذي ذكرته والتقرير الذي بينته لعله ماذا؟ لعله يبين سر هذا اللغز أو يبين معنى هذه القضية. ثم أعلم أن العلم بلا إله إلا الله كما بينت في المرة السابقة في آخر ما ذكرت له دلالات من الكتاب والسنة، منها قول الله تعالى بالأمر فاعلم أنه لا إله إلا الله، فاعلم أنه لا إله إلا الله، ومنها قول الله تعالى إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. والحق في القرآن والسنة أول ما يذكر وأول ما يطلق على الله، وفي حديث عبادة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. فبدلا من أن يقول من شهد أن الله حق وأن محمدا حق وأن الجنة حق وأن النار حق، قال من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هذا هو الحق، إلا من شهد بالحق. فأول ما تسمع كلمة من شهد بالحق، لو أنك من مدلول القرآن والسنة أبدلتها أو بمفكوكها فككتها فيكون ماذا؟ إلا من شهد بلا إله إلا الله وهم يعلمون، بمعنى أن لا إله إلا الله إما نطق وإما شهادة، ولن تكون شهادة إلا عن علم. من قال كلاما لا يعلمه فهو متكلم به، ومن قال كلاما يعلمه فهو شاهد به. فإذا قيل لك فلان ضرب فلان وأنت لم تشهد ولم تعلم وأنت لم تتيقن من ذلك، فيكون كلاما تقول سمعت أو بيقول أن فلان ضرب فلان، إنما عندما تكون قد شهدت وقد رأيت وقد علمت تقول ماذا؟ أشهد أن فلانا ضرب فلان، أشهد. إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. وكذلك يقول الله تعالى هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب. إذن هذا أمر مما ينبغي أن يعلم، وأن لا إله إلا الله ليست مجرد كلمة قال لمن أراد رضا رب العالمين. النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله فإنهم فعلوا وأن محمد رسول الله، فإنهم فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم. هذا أمر دنيوي وحسابهم في الأمر الأخروي على الله. لماذا؟ لأنه هناك من سيقول لا إله إلا الله صدقا عالما متيقنا، وهناك من سيقولها تقليدا كما في الحديث عند البخاري أن الرجل يسأل في قبره أو يفتن في قبره فيقول ها ها كالمتول، كلمة سمعت الناس يقولونها عندما يسأل عن لا إله إلا الله وهو لا يدريها وهو لا يعلمها وهو لم يتعلمها وهو لم يربي قلبه عليها، فيقول ها ها، زي ما تكلم واحد متول، كلمة سمعت الناس يقولونها فقلتها. وفي الحديث من حديث عثمان عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة. من مات وهو يعلمه، طب فين الإخلاص والمحبة واليقين والقبول والانقياد؟ كما قلت لك أن العلم أبو الشروط، العلم أبو الشروط. كل كتب التوحيد البعيدة عن ذكر الشروط كشروط التي يعلموك فيها الأسماء والصفات والربوبية والإلهية بتفصيل، كلها راجعة إلى العلم بلا إله إلا الله، العلم بأنه الله، العلم بأنه الرب، العلم بأنه المتصف بالأسماء المتسمي بالأسماء الحسنى، العلم بأنه المتصف بالصفات العلى وغير ذلك وغير ذلك. كل هذه علم، هذا العلم يمس اليقين ويمس الإخلاص والصدق والمحبة والقبول والانقياد في دروس منفصلة متعلقة بأنه ينبغي أن تعلم أن الولاء والبراء والانقياد لأمر الله وعدم التولي عن حكم الله كل ذلك من مقتضيات الإيمان الأصلية أو من مقتضيات أصول الإيمان التي لا ينفع العبد يوم القيامة إلا بها، ولن ينتفع العبد يوم القيامة بدونها. تنبه وتفهم لذلك. ثم هذه الدلائل معلومة، ولا أعتقد أنني مهما أكثرت من ذكر الدلائل يغير عند قبولك شيء أو عند قناعتك، فأنت تعلم أن لا إله إلا الله هي قضية الوجود، وأن لا إله إلا الله هي كلمة التوحيد، وأنها عنوان الملة، وأنها مدار الخصومة بين الأنبياء جميعا من زمن نوح عليه السلام إلى محمد صلى الله عليه وسلم، جميعهم جميعهم. وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. وهذا هو منطوق لا إله إلا الله بعبارات وبأحرف مختلفة، بأحرف مختلفة. وقس على ذلك وقضية الوجود كلها، واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. لا يمكن، ليس هناك من كل الرسل، كل الرسل جميع الرسل هي قضية الوجود. أسأل الله أن يعلمني وإياكم وأن يثبتني وإياكم على ما يرضيه عنا. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. وأصلي وأسلم على رسول الله صلاة نحقق بها أمر ربنا، حيث أنه قال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فاللهم صل على محمد وعلى محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ويتجلى سؤال ينبغي أن نعرف له جواب، وهو كيف نتعلم أو كيف نتدبر معاني لا إله إلا الله. كما قلت لكم هي لا إله إلا الله شرط العلم، هو أبو الشروط. كيف نتدبر معانيها من باب العلم بها؟ هناك أمور كثيرة جدا لا أعتقد أنني أحصرها أو حتى غيري في بحوثه وما ألف في ذلك من رسائل وكتب قد أحصاها، ولكنها محاولات التقريب. أنك ينبغي أن تعرف ما يتعلق بلا إله إلا الله علما، هذا العلم يجلي شأن الله. ما الفرق بين المؤمنين والكافرين فيما يتعلق بكل جرم الكافرين وفي نفس الوقت كل ما يتعلق بإحسان المؤمنين. قضية واحدة، وما قدر الله حق قدره. المؤمنون عرفوا قدر ربهم، المؤمنون عرفوا قدر ربهم، وهذه المعرفة درجات كما بينت فيما يتعلق بتحصيل شروط لا إله إلا الله والعلم به. والكفار لم ينكروا وجود الله، وإن كان منهم من كابر، لأن وجود الله لا ينكر، ولكن جرمهم كله يتلخص في وما قدر الله حق قدره. والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه. وبالتالي أنت كمؤمن حسنتك في أنك تقدر قدر الله. هذا القدر لابد أن تعلم، إن أفنيت عمرك تبحث عن قدر الله ستعطى قدرا ونصيبا من هذا الحق بقدر، إذ لا يعلم قدر الله إلا الله، إذ لا يعلم قدر الله إلا الله. ولذلك أهل الإحسان يقولون ماذا حتى من الملائكة وما شبههم؟ ما عبدناك حق عبادتك، ما عبدناك حق عبادتك. وهم محسنون يقولون هذا في حال الإحسان، وليس في حال الغفلة والكنود والمعصية كحالنا. لا يعرف قدر الله إلا الله، فقد يعطيك الله من معرفة قدره قدرا، هذا القدر بحسب ما يعطيك، بحسب تكون معطياته عطياته، فيعطيك بقى في المقابل بقدر معرفتك لقدره من هداية القلب واطمئنانه، من وجله، من هدايته، من فهمك، من تفقهك، من تدبرك، من خشيتك، من إنابتك، من قبولك، من انقيادك، من الإخلاص، من التبتل، من المراقبة. عد ما يكون من العطايا الإيمانية التي يعطيها الله لعباده الذين طلبوا معرفة قدره بكل ما أوتوا من أسباب المعرفة، فأعطاهم الله عز وجل قدرا من معرفة قدره. لكن لا يظن عبد مهما كان، وأنا لا أخاطب نفسي والجالسين لأننا نتكلم على المحسنين والصديقين الذين يحاولون دوما معرفة قدر ربهم. وكلما عرف العبد، كلما عرف العبد قدر ربه، كلما احتقر نفسه وعرف أنه لم يقم بما عليه أبدا، وأنه سيظل متعلقا برحمة ربه، وسيظل راجيا لمغفرة ربه والعفو. ولولا التعلق بعفو الله ومغفرته، والطمع في إحسانه، والطمع في تكفير سيئاتنا منه ومغفرة ذنوبنا والعفو عنا، لولا ذلك لمتنا كمدا، لأننا سنجد أننا في طريق مسدود سيؤدي بنا إلى الهلاك. ولكن نحن نظن بربنا كل الخير، ونظن بأنه عفو كريم، ولكن ينبغي علينا أن نكون صادقين في ذلك بأن نطلب قدره أو معرفة قدره، نطلب العلم بقدره، نطلب العلم بقدره. من هذه الأمور التي يمكن أن تعينك كمؤمن في معرفة قدره ومعرفة العلم بلا إله إلا الله أمور، منها النظر مع التعلم والتدقيق في أسماء الله وصفاته، إذ أن كل اسم من أسماء الله وكل صفة من صفات الله تدل على وجه من وجوه قدر الله، تدل على قدر من وجوه قدر الله. فقد يغيب عنك اسم من أسمائه أو صفة من صفاته بجهلك أو بغفلتك أو بعدم تعلمك، فيغيب عنك ما يتعلق بهذا الاسم أو الوصف من قدر لله سبحانه وتعالى جل في علاه. ولذلك أمرنا الله عز وجل فقال: سبح اسم ربك الأعلى. ليس معناه أن تسبح اسما معينا، ولكن سبح كل اسم اقتضاه ربك الأعلى، لأن الأسماء مرادها لك، مرادها لك أن تعلي قدر الله بناء على مقتضياتها ومعانيها. فكلما نظرت في الأسماء والصفات كلما حصلت ما يتعلق بقدر ربك بمدلول الأسماء والصفات، بمدلول الأسماء والصفات. الناس بجهلهم وغفلتهم حصروا كل ما يعرفونه عن ربهم في كل المقامات في صفة، هذه الصفة يمكن أن تقرب مدلول اللغة وإن كانت لا تقرب الشرع. فالحزين والمكروب والمضيق عليه والفقير والمعدم والمريض، كلما خاطبه أحد بدلا من أن يخاطب المريض بأن الله هو الشافي، وبدلا من أن يخاطب المكروب بأن الله يفرج الكروب وأنه سبحانه وتعالى الرحمن الرحيم، وبدلا من أن يطمئن المظلوم والمقهور بأنه يجيب المضطر، يخاطب الكل باختلاف أحوالهم بماذا؟ الله موجود. يقول لك ربنا موجود، يخاطب هذا ربنا موجود، ويخاطب هذا ربنا موجود، مع أن موجود ليست اسما ولا وصفا شرعيا، لم يسمى الله عز وجل نفسه بموجود ولم يصف نفسه بموجود، لأن الموجود ما هو من له موجد، والله عز وجل واجب الوجود، لم يوجده أحد بل أوجد هو كل أحد سبحانه وتعالى جل في علاه، سبحانه وتعالى كل جل في علاه. فعدم فهمنا وعدم تعلمنا يجعلنا كلما خاطبنا أحد في أي مقام من مقامات، حتى لو واحد فرحان، بدل ما نقول له إن الله لا يحب الفرحين، بدل ما نقول له إن الله عز وجل هو الذي له العز والكبرياء فلا تتكبر وغير ذلك مما هو لله من أسماء وصفات، نخاطب الجميع الله موجود، ولا يهمك ربنا موجود، ما تزعلش ربنا موجود، ما يهمكش ربنا موجود، وكما قلت لك لا هو اسم ولا صفة، وإن كان يقبل لغة لأن الله ليس عدم فيقال موجود من باب تقرير عدم أنه تقرير أنه ليس عدم، ولكن نحن نقول أن الله واجب الوجود وأن له من الأسماء والصفات الحسنى ما لو أدركها العباد لعرفوا قدر ربهم وطاروا بها وصاروا يطيرون في الطرقات مع من حولهم من شدة ما تعلقت به قلوبهم تنزيها لربهم وإنزالا له المنزل التي تليق به. فهذا أول باب من أبواب معرفة لا إله إلا الله، العلم بلا إله إلا الله. أيضا معرفة أنه هو سبحانه وتعالى الرب وحده، الرب وحده الذي خلق وحده والذي أوجد وحده والذي يعطي وحده والذي يمنع وحده، والذي سبحانه وتعالى لا يسير الكون إلا هو، لأن معرفة ذلك يجرك إلى معرفة لا إله إلا الله. لماذا؟ لأن الإله هو من خلق، هو من خلق، هو من رزق، هو من أعطى، هو من يمنع، ومن له القدرة المطلقة. فإذا كان هذا لله وحده يبقى هذا يقتضي أن يعبد وحده، أن يؤله وحده. أيضا من هذه الأمور، لأن الوقت لا يتسع لتفصيلها ولكن أذكرها حتى لا يفوتنا فضل هذا قبل أن أختم، الإيمان أو النظر أو الاعتقاد أو المعرفة بأن الإنعام منه وحده، شربة الماء ونفس الهواء وذرة الشفاء وكل ما يتعلق بما يعطاه العبد ويكرم به من ربه أو يحرمه ليمنع عنه شر أو يحرمه ليبدل ما هو خير، فلان المبتلى، فلان المفتقر، فلان المريض، فلان المظلوم، لابد أن لمن حوله ينظرون إلى أن الله تركه وأن الله لم يعطه ما أعطاهم، فهم بعافية وهو مريض، وهم في حرية وهو مظلوم مأسور، وهم في بحبوحة وهو في كرب شديد، وغفلوا على أن الله عز وجل. تخيل أنك قابلت رجلا سريا كريما ووجد معك لباسا ممزقا بليا، فقال يا فلان اخلع هذه الملابس الرديئة وأنا سأكسوك حلة ما رأيت مثلها قط، بل وسأعطيك معها غيرها تبدل فيها. قبل أن يعطيك البديل لا شك أن كل من ينظر إليك بثيابك البلية الممزقة المرقعة ينظر إليك بشفقة وقلة وأنه مميز عنك. هل تعلم أن الله عز وجل كلما سلب عبدا نعمة من نعم الدنيا إنما سلبه الثياب الممزقة وسلبه الثياب المرقعة ليعطيه من الأجر والثواب والمكان في الجنان ودفع ما هو أشق بدلا منها بدلا مما سلبه؟ لو أنك آمنت وعرفت كيف أن الله حكيم في فعله وحكيم في قوله وحكيم في أمره وأنه ما يسلب عبدا شيئا إلا وأبدله خيرا منه، حتى أن الدعاء الذي يدعوه العبد إما أن يجيبك يا رب اشفيني فيشفيك وهذا طيب، وإما أن يؤخره لك في الآخرة وهذا أعظم، لأنه تعافى بعطايا من عطايا الدنيا ولا ينتظرك ما هو خير في الآخرة. أي عطية في الدنيا أفضل ولا عطية في الآخرة؟ مش محتاجة سؤال وجواب، كل عطايا الدنيا كلها مجموعة لا تساوي ذرة مما يعطاه العبد في الآخرة من عطايا الرضا، لا تساوي. وبالتالي إذا سلب الله منك من عطايا الدنيا ما سلب، كما قلت لك حتى الدعاء، أنت تدعو بالشفاء فيشفيك. الحال الثانية أن يؤخره لك في الآخرة. الحال الثالثة أن يبدلك خيرا مما سألت، أن يعطيك خيرا مما سألت، ولكن بما شاء وكيف شاء ومتى شاء. يعني يا رب اشفيني، فلا يعطيك حالا ولا يؤخر في الآخرة، فيكون المقابل أن يعطيك من أي عطاء أنت تحبه أو من أي عطاء هو يحبه لك أفضل مما سألت. وهذا يعني أن دائما البدل أفضل كثير جدا إذا كان من الله، البدل أفضل كثير جدا مما يؤخذ منك. فهذا يعني أنك إذا تفكرت في أن المنعم بإطلاق وما بكم من نعمة فمن الله، كما قلت لك شربة الماء، نسمة الهواء، ذرة الشفاء، أيا كان مما يحتاج العبد، أيا كان، فهو سبحانه وتعالى إنما هو المنعم وحده، هو ولي النعم، هو ولي النعم جل في علاه. هذا يستوجب منك ماذا؟ ألا يتعلق قلبك إلا به، وأن تفرده بالمقام الذي يليق به. نحن لو كنا في قرية ونحن فقراء ذوي عوز وحاجة، وكان فينا رجلا كريما صالحا طيبا ذو يسر، فأخذ يعطي الفقير منا والمحتاج ويداوي المريض ويواسي المكروب، لا شك أنك إذا ما دخلت القرية أو حتى القرية التي قبلها أو قبل قبلها وقلت أين فلان من الناس، لا شك أن الناس سيهتفون بك ولك، يدلوك عليه لمكارمه التي وجدوها منه واشتهرت عنه. بالله عليك، كيف بالله عندما تذكره بمكارمه؟ كيف بالله عندما تتفكر في مكارمه وفي عطاياه وفي نفس الهواء الذي يحييك وشربة الماء التي ترويك وذرة الشفاء التي تعافيك بفضله ومنه، فضلا عن ولدك وامرأتك وجارك، فضلا عما دفع عنك ما هو أشق وأشر. إذا كنا نهتف برجل منا بشر لكنه ذو كرم وذو يد، واليد تورث الود، وهو حديث ضعيف لكن ابن تيمية يقول ولكنه واقع في الخلق دوما، اليد تورث الود. فلان كل ما تروح يغديك تعدي عليه ولا خد إزازة العطر دي، تعدي عليه بعد شويه ولا يجز مهموم وزعلان مالك فيك ايه ولا خد القرشين دول ما دام عندك كرب، فتجد نفسك بتحبه جدا، يقول لك ده ظالم، ده مجرم، ده فيه، ده اللي عليه، ده كذا، بالصراحه انا ما شفتش منه الا كل خير. اذا اليد من مخلوق تجعلك تكرمه، تحبه، تميل اليه، تهتف بذكره، فكيف بالله الذي لا تعد نعمه، وان تعد نعمه الله لا تحصوها، لا تحصوها. وفي المقابل وما بكم من نعمة فمن الله، وما بكم من نعمة فمن الله، قوتك الذي تأكله، الغلاء الشديد، ومع ذلك لا يجيعك، لا يجيعك ولا يجعلك تتسول كل وجبة. كل وجبة نعمل ايه يا اولاد؟ اطلع يا ابني على الفلان اشحت لنا، وانت يا بلاية في يا بيت تروح البيت الفلان اشحت لنا، اللي يجيب منكم بقى. مهما كان من غلاء مع ذلك لا يبيتك بغير طعام. ولا تظن ان ذلك بمهاراتك وانك بتشتغل شغلتين، لانه في النهاية لا يكون لك الا ما قسم. فاذا كان نعم العباد تجعلنا نهتف بذكرهم، فكيف بنعم الله؟ وللحديث بقية، لان بقية الامور كثيرة التي تدل او تقودنا الى العلم بلا اله الا الله، والتي تعلمنا ما يقرب لنا قدر ربنا عز وجل، والذي لا فلاح لنا الا به. ان عرفنا قدر ربنا فلحنا، وان لم نقدره قدره هلكنا. اسال الله ان يجعلنا واياكم من المؤمنين الموحدين الذين يرضى عنهم ربهم ويسكنهم جناته. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا، وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم كن لنا ولا تكن علينا، اعنا ولا تعن علينا، رد بطش الكافرين عنا، وقنا برحمتك سيئات مكرهم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، واجعلنا هداة مهتدين. فرج كرب المكروبين، وفك أسر المأسورين، ورد الظلم عن المظلومين. اللهم اشفنا واشف مرضى المسلمين، اللهم اشفنا واشف مرضى المسلمين، اللهم اشفنا واشف مرضى المسلمين شفاء لا يغادر سقما يا أرحم الراحمين. اللهم رد علينا الغائبين، والطم بنا وبهم في مجرد به المقادير يا أرحم الراحمين، واجعلنا ولهم مخرجا على ما تحب وترضى يا رحمن يا رحيم. لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت. اللهم إنا نسألك قبل الموت توبة، وعند الموت شهادة، وبعد الموت جنة ونعيمة. رب اغفر وارحم واعف وتكرم، وتجاوز عما أنت به أعلم، إنك أنت العز الأكرم. وصلى اللهم وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.